بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى الناس فنضيع. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مظاهر القدرة الإلهية، ولكي يتم غرس المعنى داخلنا لا بد من تكرار عرضه بصور مختلفة على عقولنا وقلوبنا، وهذا ما يفعله القرآن باستفاضة في الحديث عن صفة القدرة الإلهية ومظاهرها وكثرة عرضها لنماذج تطبيقية حدثت عبر القرون الماضية. وإليك أخي السامع بعضا من مظاهر القدرة الإلهية: قدرة الخلق والإبداع. فلننظر إلى السماء وحجمها والجبال وعظمها والبحار واتساعها والنبات بأنواعه وألوانه الكثيرة والأسماك والطيور والدواب، كل هذه المخلوقات خلقها الله عز وجل من العدم. يقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. قدرة مطلقة تشهد عليها هذه المخلوقات، وتشهد عليها أنت أيها الإنسان الذي خلقك الله من الماء وصورك فأحسن تصويرك. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. قدرة الحفظ والإمداد. فمع قدرة الخلق المطلقة تأتي قدرة الحفظ. حفظ الله هذا الخلق، فالسماء خلقها الله عز وجل بلا عمد وتولى سبحانه حفظها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، حفظ حركة الشمس المنتظمة وتقلب الليل والنهار. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومع الحفظيات الإمداد، إمداد جميع خلقه بالرزق وبأسباب الحياة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وإذا ما أردت مثالا حيا على القدرة المطلقة للخلق والحفظ والإمداد، فانظر إلى بستان من البساتين وما فيه من ألوان الزهور والنباتات، كلها تخرج من قطعة أرض واحدة وتسقى بماء واحد، ولكن النتائج مختلف. فهذه شجرة كبيرة ذات جذع ضخم، وتلك شجرة قصيرة تحمل ثمارا جميلة اللون والطعم، وأخرى منبطحة على الأرض لا ساق لها. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قدرة إنفاذ المشيئة، فالله عز وجل القدير المقتدر إذا أراد شيئا فعله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقدر المقادير ولا يعجزه إنفاذها، فكل شيء عليه هين. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. قدرة مطلقة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. القدرة الخارقة للسنن، الله عز وجل هو الذي وضع السنن الحاكمة للحياة، وهو وحده القادر على تبديلها بقدرته المطلقة، فهو سبحانه جعل نهاية لحياة الإنسان في الدنيا فلا يمكنه العودة إليها مرة أخرى، لكنه سبحانه هو وحده الذي يقدر على ذلك حين يشاء ذلك. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قدرة الجزاء، فمن صور القدرة الإلهية أنه سبحانه يقدر على مجازاة المحسنين على إحسانهم والمسيئين على إساءتهم. وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له، هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ومن صور القدرة على الجزاء قدرته سبحانه على معاقبة أعدائه. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك نصرة أوليائه، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. تأمل معي ما حدث في غزوة الأحزاب ونصرة الله لعباده والمؤمنين دون أسباب مادية منهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. القدرة المحيطة بكل شيء، ومع هذه القدرة المطلقة فإنها كذلك محيطة بجميع الخلق، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. فلا يمكن لأحد أن يفر من الله بأي حال من الأحوال، فمن ذا الذي يستطيع أن يفر من قضائه وقدره؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يستطيع أن يفر من الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وهل يستطيع أحد أن يفر من الحساب؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. نماذج تطبيقية. ومع هذه الصور المختلفة للقدرة الإلهية التي استفاض القرآن في ذكرها، نجد أنه كذلك قد عرض علينا نماذج تطبيقية كثيرة لهذه الصور التي حدثت على مر الأزمان، ومن ذلك ما حدث لزكريا عليه السلام من إنجاب زوجته ليحيى عليه السلام بالرغم من كونها عاقرا وبالرغم من كبر سنه عليه السلام. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. وكذلك خلق عيسى عليه السلام من أم فقط دون وجود أب. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ومن ذلك أيضا نوم الفتية في الكهف 300 عام وقدرته سبحانه على حفظهم أحياء وإيقاظهم في الوقت الذي شاء. ومن النماذج التي يعرضها القرآن لقدرة الإحاطة بكل شيء وأنه لا يمكن لأحد أن يفر من الله قوله تعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا أخذنا بذنبه. ومن ذلك أيضا أن صالحا عليه السلام وعد قومه 3 أيام جزاء تكذيبهم وقتلهم الناقة، فهل استطاعوا أن يفروا من العذاب أو ينجوا منه مع أن المدة كانت كافية لذلك؟ فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يعنوا فيها. ومن النماذج العجيبة للقدرة الإلهية الخارقة للعادة ما حدث للنبي عزير عليه السلام، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ومما يثبت هذه القدرة الإلهية أنه سبحانه وتعالى تعهد بحفظ القرآن من التحريف والتبجيل بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ورغم محاولات الكثير من أصحاب الفرق الضالة لتحريف القرآن أو إضافة أو حذف ولو حرف واحد منهم، إلا أن جميع المحاولات قد باءت بالفشل بفضل الله، لتؤكد أن وعد الله حق وأن قدرته لا حدود لها. أعمال يفضل القيام بها. واحد يحتل هذا الجانب في القرآن ساحة كبيرة، سواء كان ذلك من خلال تقرير حقيقة القدرة الإلهية أو التعريف بآثارها في الكون والنفس أو عرض نماذج تطبيقية لها. فعلينا ونحن نقرأ القرآن أن نعيش مع هذا الجانب بمحاوره 3، وأن نجتهد في استثارة مشاعرنا معها وأن نكرر كل آية تؤثر فينا حتى يتحول مدلولها إلى يقين راسخ في عقولنا ويشكل جزءا أصيلا من إيماننا مما يثمر ثقة في الله ويقينا بوعده ويزيدنا تعلقا به وزهدا في الناس. اثنين، ممارسة عبادة التفكر. فمظاهر القدرة الإلهية بادية في كل شيء، في حفظ السماء من الوقوع على الأرض، في تعاقب الليل والنهار، في كل مخلوق جديد. فعلينا أن نتفكر في آيات الله المبثوثة في كل مكان ونستدل من خلالها على قدرة المقتدر سبحانه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. 3، التفكر في أحداث الحياة المتغيرة والتي تحمل في طياتها دلائل القدرة الإلهية، كتغير الطقس المفاجئ وهبوب الرياح ثم سكونها، وكالأعاصير والفيضانات المدمرة، وكالرعد والبرق والصواعق، وكالبراكين والزلازل. ولعل الزلزال يضرب في جانب من جوانب الأرض فيروح ضحيته عشرات الآلاف دليلا على هذه القدرة المتناهية التي تضاعلت وتلاشت بجوارها كل قدرات البشر الوهمية الزائفة. 4، من الأعمال المهمة التي سيكون بمشيئة الله لها دور كبير في بناء الإيمان بهذا الجانب استصحاب ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذا الذكر بمثابة شعار للقدرة الإلهية، علينا أن نكثر من ترديده مع الأخذ في الاعتبار أن نسبقه بالتفكر في مظاهر القدرة ليكون الذكر معبرا عن الحالة القلبية فينطلق منها ويعود أثره بعد ذلك إليها بمزيد من الإيمان. ومن أهم الأوقات التي ينبغي أن نردد فيها هذا الذكر قبل شروق الشمس وقبل غروبها، ففي هذين الوقتين تتجلى بوضوح مظاهر القدرة الإلهية في تعاقب الليل والنهار، فعلينا أن نحرص على ذلك ما استطعنا. النموذج 12، الإيمان بالله الحكيم. من الأمور التي ينبغي الإيمان بها أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، فما من مشيئة يشاءها سبحانه إلا وراءها حكمة، وما من مخلوق من مخلوقاته إلا وله حكمة في خلقه، فهو سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. أهمية الإيمان بالله الحكيم، مما لا شك فيه أنه إذا ما تم غرس قواعد الإيمان واليقين بهذا الجانب في القلب والعقل فإن ذلك من شأنه أن يثمر رضا وطمأنينة وسكينة، وأن يجعل الواحد منا يتعامل مع الأقدار باختلافها وتنوعها بهدوء وتسليم. ولم لا وقد أيقن أن لربه حكمة وراء كل مشيئة يشاءها له، وإن لم تظهر تلك الحكمة فهو يعلم أن قدرته البشرية تعجز عن استشعار كل حكم الحكيم بما في ذلك الأقدار المؤلمة والحكم الخبيئة في طياتها، وأن هذه الحكم تصب في مصلحته. نعم، قد لا تبدو أمام العبد الحكمة من وراء الأحداث التي تمر به، ولكن ثقته بربه وسابق معرفته به وتمكن هذا الجانب الإيماني من قلبه وعقله، كل هذا سيدفعه للتسليم بقضاء الله وقدره، بل والرضا به مهما كان هذا القدر مؤلما. من هنا كان من الضروري التعرف على الله الحكيم من خلال القرآن وصوره ومظاهر حكمته في الكون والنفس، لتستقر هذه العقيدة في اليقين وتشكل جزءا من الإيمان. معنى الحكمة: تحدث القرآن كثيرا عن هذا الجانب الإيماني من خلال تقريره ووصفه لمعنى الحكمة، ومن خلال عرضه لصورها وسرد النماذج التطبيقية لها على مر العصور والأزمان. ويتجلى تقرير معنى الحكمة في قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقوله: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة. من مظاهر الحكمة: مظاهر الحكمة بادية في كل شيء خلقه الله عز وجل، وبادية كذلك في آياته ومشيئته التي يشاءها لعباده. ومن تلك المظاهر الحكمة في المخلوقات، فكل ما في الكون قد خلقه الله تعالى بالحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق، وكل مخلوق له هدف وغاية من خلقه. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. فالإنسان خلق لعبادة الله عز وجل بالغيب، والأرض هي المكان الذي يمارس فيه هذه العبادة. فما الأرض إلا قاعة امتحان يؤدي فيها البشر اختبار العبودية، وكل شيء على هذه الأرض مخلوق للإنسان، ووظيفته تسهيل مهمته التي خلق من أجلها ومساعدته على النجاح في أدائها. فالإنسان خلق لعبادة الله عز وجل بالغيب، والأرض هي المكان الذي يمارس فيه هذه العبادة. فما الأرض إلا قاعة امتحان يؤدي فيها البشر اختبار العبودية، وكل شيء على هذه الأرض مخلوق للإنسان، وظيفته تسهيل مهمته التي خلق من أجلها ومساعدته على النجاح في أدائها. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمن المخلوقات ما خلقه الله عز وجل لحفظ حياة الإنسان مثل الطعام والشراب، ومنها ما يسهل عليه الحياة فلا ينشغل بأمور أخرى ويترك العبادة، كالدواب التي تحمله من مكان لآخر. هذه الدواب لو لم تخلق لصارت الحياة الشاقة لا تتحمل. تأمل معي قول الله تعالى: لندرك بعض الحكم من خلقها، ولنعانا خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. ومن أجل الحكم في خلق المخلوقات التي نراها حولنا في كل مكان الاستدلال بها على معرفة الله عز وجل، فهو سبحانه قد طالبنا بعبادته بالغيب، وهذه العبادة لن تتم بالصورة المرجوة إلا من خلال معرفتنا به سبحانه حق المعرفة. فأكثر الناس عبودية لله أعلمهم به، والله عز وجل لا تدركه الأبصار. ولا يمكن لأحد من البشر أن يراه في الدنيا ليتعرف إليه، فكيف لنا إذن أن نعرفه؟ أخبرنا سبحانه وتعالى أن له أسماء وصفات، وقد أودع أسرارها ومظاهرها في مخلوقاته، فكل مخلوق يحمل شهادة تعريف بالله عز وجل، علينا أن نقرأها لنعرف ربنا من خلالها، فينعكس ذلك على عبادتنا له. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر في مخلوقات الله قاد هؤلاء الصالحين إلى إدراك الحكمة من خلقها. ما خلقت هذا باطلا، ممن عكس على عبوديتهم لربهم سبحانك فقنا عذاب النار. فما خلق الله شيئا في هذا الكون من باب العبث، حاشا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، بل لحكم عظيمة. الحكمة من التشريع، ومن مظاهر الحكمة العظيمة الشريعة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فما من تشريع يشرعه الله لعباده إلا لحكمة تصب في مصلحتهم. نعم، قد يكون ظاهر هذا التشريع فيه شدة على البعض، لكنه فيه رحمة للمجموع، كالقصاص في القتلى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فتطبيق حكم القصاص على القليل يحيي الكثير والكثير، وكالقتال في سبيل الله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الحكمة من الآيات الكونية، الله عز وجل يرسل لنا رسائله من خلال الآيات الكونية، والحكمة العظيمة من هذه الرسائل هي التعريف به سبحانه والانتباه لحقيقة وجودنا في الدنيا، وأننا سنموت في أي لحظة ثم نلقاه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فالبرق آية تخويف بالله وجبروته، وكذلك فهو آية طمع في رحمته لما يؤدي إليه في الغالب من نزول المطر. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الحكمة من الابتلاء، الله عز وجل يبتلي عباده بالنقص في أموالهم أو صحتهم أو في تسلط أعدائهم عليهم أو غير ذلك من صور الابتلاء. هذا الابتلاء قد يحمل في ظاهره الشر، لكنه له حكم عظيمة تصب في مصلحة هؤلاء العباد. فالابتلاء بضيق الرزق له حكمة، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. أرأيت أن ضيق ذات اليد رحمة من الله عز وجل بعباده، أما العذاب والنقص الذي يبتلي به الأفراد أو الأمم ففيه حكم عظيمة، وذلك في كونه رسالة تذكير بالله وحث للجميع على العودة إليه، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.